ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا وحوله وقوته، نسأل الله التيسير لنا جميعا مع الفقه والأصول والعقيدة وأيضا مشروع العمر وهو الكتب الستة. اللهم يسر لنا يا رب العالمين. مع كتاب المنهاج ما زلنا مع الكتاب النكاح. حياكم الله ويسر عليكم أمركم وضياكم، نسأل الله أن نتقبل منا ومنكم صالح العمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح. هنا الآن من حجر عليه بسفه، يعني عندنا الحجر، الحجر نوعان: حجر بسفه وحجر بفلس. حجر بسفه وحجر بسلف، عليكم السلام وبركاته. هنا يقول: ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح. طبعا تعلمون السفه ضد الرشد، فيقول بأنه من حجر عليه أو صار الوصي أو بريء ولي المال وصيا عليه يحافظ على المال، قال: ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح. لما؟ لأن في النكاح هناك مهر وهناك هدايا، هناك مؤن وهناك نفقة، فقد يبتلع ماله النكاح، النكاح قد يبتلع ماله، لذلك قال لا يستقل بالنكاح. طبعا في قوله لا يستقل معناها أنه لو استأذن فأذن له صح ذلك، لو استأذن فأذن له صح ذلك، فلابد له من مراجعة الولي، لابد له من مراجعة الولي. وفي قوله من حجر عليه، قد يكون سفيها ولا حجر عليه، بأن بلغ رشدا ثم ابتلع بالسفه ولم يحدث الوصايا عليه في هذا الباب، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فتزويجه كسائر التصرفات. إذا بالكلام عن السفيه الذي لم يحجر عليه له النكاح، له النكاح وتصرفاته كتصرفات البيع والشراء تنزل منزلته، تنزل منزلته. نعم. قال المصنف: بل ينكح بإذن وليه. هنا مرتبط بقوله: ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح. وفي قوله عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام ورحمه الله، وفي قوله لا يستقل بنكاح دلاله واضحه على انه يرجع باذن او يرجع الى الولي، هو الذي اذا اذن له صح النكاح، اذا اذن له صح النكاح، ولو اذن له هو ينظر للحظ فسيشترط عليه، فيكون الاذن ايضا بقيود وشروط لابد ان يعمل بها. فاذا اذن له الولي صح له النكاح لانه مكلف وتصرفاته معتده معتبرة لولا هذا السبب في مسألة المال. إذا تنفذ تصرفاته ويصح النكاح. قال بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي، يعني يقبل النكاح له الولي سواء الأب أو الجد والقاضي ونائبه إن بلغ رشيدا ثم طرأ سفه. نعم.
قال المصنف فإن أذن له وعين امرأة لم ينكح غيرها. يعني لو جاء السفيه كما قلنا الذي يعرف لا يعرف كيف الرشد عند إنفاق المال لا يعرف كيف الرشد عند إنفاق المال فهذا له حالات. لو قلنا بأنه استقر بالنكاح فنكاحه باطل، ولو قلنا أنه راجع فأذن له الولي ولكنه عين له فلا يجوز أن يتعدى التعيين. يعني لو قال له نعم تزوج هند تزوج هندا فقال له تزوج هندا لما قال له تزوج هندا لا يصح له أن يتزوج عائشة أو بسيمة، لا يصح له ذلك، لا يعدو ما أذن له فيه سيده وليه وصيه، لا يعدو لا يتجاوزه. هذا الراجح الصحيح. قال فإن أذن له وعين صح النكاح، لكن في من عين، لكن لو تزوج غيرها لم يصح، والتعيين مقصود وله غرض. لكن ما المقصود من التعيين؟ لما نفرق بين التعيين وغير التعيين؟ معناه أذن له، هو الآن هو محجور عليه بسبب وأذن له. طيب هنا لما نقول بأنه لا يعد التعيين؟ عليكم السلام ورحمة الله. أخت الفاضلة أيضا غياب طويل جدا وتقاعس عن الطلب وحضور المجالس، لما التقاعس لما الغياب؟ تعالي عن أنت لأن نعم جيد، بس الإجابة فوق هذا، لكن جيد. هو خلاص أذن له، نعم اعتذار مقبول إن كان العذر بسبب، المهم ما يكون فيه شيء من التقاعس أو التقليد، هذا الأهم عندنا، ويكون العذر حقا يعني معتبرا. لأنه محجور عليه فلا تصرف إلا في الإذن. طب هو أذن له في النكاح، الآن هو أذن له في النكاح، لو التعيين ايش الفارق؟ ايش فارق بين المعين وغير المعين؟ ما الفارق بين المعين وغير المعين؟
ما لو ما فيش فارق يبقى ايه لازمه؟
وطبعا جهاد قريب من الاجابه، لا لابد ان طيب يبقى اذا لا عتب عليكم. يعني المفروض انتم، انا قلت لابد للماتن ان تنظر في كلام الماتن في كل، طبعا سكين اقرب الناس الى الاجابه الصحيحه لزيت الجنه. هو المساله التعيين له غرض فيه، التعيين له غرض فيه، لما؟ لانه اذا عين ويعلم بانه يحتمل المهر وانه لا يتزوج الشريفه، انت يمكن ان تبتلع مهره، وايضا يعترف ان يعلم بحالها انها تكون قنوعه غير قنوعه، النفقة تكون فوق الطاقة ليست فوق الطاقة، ولأنه ولي مال والآخر الوصاية عليه من أجل السفه، وأنه لا يستطيع أن يتصرف بالمال وأن يضعه في موضوع الصحيح، الرشد عنده مغري أو قول قليل. طيب إذا التعيين له غرض، لذلك قلنا بأنه لو عين لم ينكح غيرها، وينكحها فإنكحها ينكحها بمهر المثل أو أقل. طبعا هنا بقول المصنف وينكحها بمهر المثل او اقل، هذا منطوق والمفهوم ان تزوجها بزياده عن المثل بطل النكاح. طبعا هذه فيها بحث اخر اصولي، بطل النكاح ولا ثبت لها الخيار، بطل النكاح ام ثبت لها الخيار، وهذه ايضا سياتي عليها في هذا الباب. لكن كما قلت في مسائل، في هناك مسائل العيب التي انبرم فيها العقد، فان العقد ان صح وحدث العيب فإنه لا يبطل العقد، ولكن نقول يكون له الخيار أو أرش العيب. لكن هنا في هذا الباب إذا تزود بمهر المثل أو زاد عن ذلك. قال فإن زاد فالمشهور صحة النكاح. قال فإن زاد فالمشهور صحة النكاح، كما قلت مسألة البطران أو التخير أو هذا الباب ينظر فيها. قال فإن زاد عن مهر المثل فالمشهور صحة النكاح، فالمشهور يبقى مقابله بأنه باطل، هيخرج عليه أنه باطل. ولو نظرنا بدقة النظر في التقصير الشرعي على مسألة التعيين لابد أن نخرج مسألة على أمر آخر، ألا وهو نحن قلنا بأنه لا يعد التعيين. لما لا يعد التعيين؟ لأن الغرض موجود. طب والغرض إيش؟ الغرض عدم الزيادة في نفقة المال. فهنا لو تزوج المعينة وزاد في النفقات فالعين انتبهت، فالحكم ينتبه، فالمقابل المشهور أقوى من المشهور. المقابل للمشهور أقوى من المشهور، لكن النظرة عند المشهور هنا عندنا النظرة فيها بأن الخلل في الصداق لا يفسد النكاح. الخلل في الصداق لا يفسد النكاح. الصحيح المخرج والمقابل للمشهور قلنا بأنه يبطل، وهذا الأسد وهذا الأقعد، لأن مسألة التعيين الغرض فيها عدم الزيادة في الإنفاق، هذا الغرض فيها أثرت. ولذلك قال فإن زاد المشهور صحة النكاح بمهر المثل. قال فإن زاد المشهور صحة النكاح بمهر المثل، أي بقدر مهر المثل من المسمى، وتسقط الزيادة التي لا يمكن التصرف فيها. ابن الصباغ يقول والقياس بطلان المسمى. يبقى عندنا هنا الآن في هذا الباب عين فلا يعدوه، وإن نكحها بمهر المثل أو أقل صحة لأنه حصل ما أراد والغرض قد تحقق. فإن زاد فالمشهور صحة النكاح، فإن زاد فالمشهور صحة النكاح وصحته بمهر المثل، يعني لا صحة النكاح على الإطلاق. فإن قلنا فإن زاد المشهور صحة النكاح على الإطلاق دون النظر لمهر المثل، المقابل المشهور هو الأسد هو الأصح. لما؟ لأن العلة انتفت هنا، العلة في التعيين الغرض في التعيين والقلة من النفقة. فإن زاد في النفقة فالعلة لم تنتفي، فالحكم لا ينتفي. لكن هنا يقول فإن زاد فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل، فزيادة مهر المثل هنا تقيد لنا الباب وتجعل أن المشهور هو الأصح، لأن العلة التي تكلمنا عنها انتفت هنا. فالغرض تحقق، الغرض تحقق بعدم كثرة الإنفاق في المال. قال بمهر المثل من المسمى وتسقط الزيادة، وقال الصباغ القياس بطلان المسمى. قال الرجوع إلى مهر المثل، القياس بطلان المهر المسمى، فالرجوع إلى مهر المثل. والفرق أن على التقدير الأول تستحق الزوجة مهر المثل من المعين، وعلى قوله يجب مهر المثل في الذمة، وما ذكر في الصداق هو مصاحب المصنف النووي وغيره في الصداق فيما إذا نكح طفل بفوق مهر المثل أو نكح سيبا لا رشيدة أو رشيدة بكرا بلا ابن بدونه، كما سيأتي في مسألة النكاح لرشيدة بكرا بلا ابن. فالصحيح بذلك هو بطلان مهر المسمى، المسمى لأن المسمى قد يكون كبيرا، والغرض كما قلنا عدم النفقة أو الزيادة في النفقة. فهو ما عينها إلا أنه يعلم أن مهر المثل لها هو المقصود الذي لا يكون فيه النفقة الزائدة، لذلك صححه النووي وغيره. قال المصنف ولو قال انكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها، لكن كيف؟ هنا الآن الإذن كان محدودا، الإذن كان مقصودا محدودا، فكيف نفهم من كلام الناس في هذا الباب؟ قال انكح بألف ولم يعين امرأة، يبقى هنا الآن فرق من الأول والثاني هو التعيين، فرق من الأول والثاني هو التعيين. قلنا والتعيين كان لغرض، هو أظهر غرضا. قال له انكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها، كيف ذلك هو الذي قال لهم انكح بألف؟
أريد فهم فقط كلام المتن وبعدين أستعرض هذا الكلام فقهيا. لأنه قال الآن قال قال نكح بالأقل من الألف، مع أنه حدد له الألف. هذا التفسير ممتازة جدا، ممتازة سكينة، ممتازة ممتازة. هو صحيح في هذا، هو قال أنكح بالألف، المقصود به أن هذا السقف الذي يصل إليه، فإن كان الأقل فهو الأحظ، لأنه الوصي أو الولي مأمور بالأحظ أو الأغنى له، فهذا هو الأحظ له، لذلك قال له بألف ومهر المثل، لكن إقراره بمهر مثلها عدة، يعني إنك حمرأة بألف صح ذلك، فإنك حمرأة مثلها ألفا أو أكثر صح النكاح بالمسمى، وإن كان أقل صح النكاح بمهر المثل، وسقطت الزيادة. لأن الزيادة تبرع، لأن الزيادة تبرع ولا مجال التبرع في مال السبيل. وإن نكح صح بألفين، فإن كان مهر مثلها أكثر من ألف لم يصح النكاح، إن كان مهر مثلها أكثر من ألف لم يصح النكاح، لأنه يعدو ما هو المأذون فيه، والمأذون فيه هنا كالمشروط، المأذون فيه هنا كالمشروط. وإن كان ألفا عقد صح النكاح مهر مثلها سقطت الزيادة. الغرض المقصود بأن هذا الباب دائرته على أن ولي المال بينظر فيه للمغنم وللحفظ للولي. ولو جمع الولي في الإذن بين تعيين المرأة وتقدير المهر فقال انكح بألف، فإن كان مهر مثلها دونه فالإذن باطل، أو الآن لأنه عين الاثنين، لأنه قدر وعين فالإذن باطل. إن كان ألفا نكحها بألف أو أقل صح النكاح بالمسمى، وإن زادت أو إن زاد عن ألف سقطت الزيادة، وإن كان أكثر من ألف فإن نكح بألف صح النكاح بالمسمى، وإن زاد لم يصح. هذا ما قاله الإمام البغوي. قال المصنف ولو أطلق الإذن فالأصح صحته، لو أطلق قال انكح تزوج، وينكح بمهر المثل من طريق به، فهو هنا ايضا احتراز ان ينكح ايش؟ ان ينكح من تكون فوقه، ان تكون فوقه كفاءة، وان تكون من شريفة، فهذه تبتلع المال فيخالف ذلك، لان الاذن هنا ايضا اذن الولي في هذا الباب يوضع فيه بعين الايه؟ الاحظ ايضا. وهذا كما لو أذن السيد لعبدي في النكاح يكفي الإطلاق. وعندنا في قولي الأصح مقابل الأصح أنه لا يصح، بل لابد من الإذن المقيد، لأننا لو اعتبرنا الإذن المطلق قد يذهب فيتزوج الشريفة التي هي أعلى منه كفاءة فتبتلع ماله، يكون مهر مثيلتها مهر عالي جدا كامرأة من سلطة القوم أو امرأة من معالي أو من أعالي القوم، فإنها تبتلع ماله، مهرها يبتلع ماله. فإذا كان الإذن على الإطلاق لو تزوج بأكثر من مهر النكاح صح النكاح. طبعا نقول لما نقول إنه لو تزوج امرأة بأكثر من مهر النكاح لم يصح مهر النكاح وزيادة تسقط، قولنا صح لما؟ لأن فيها انخرام الشرط في مسألة الإحفاظ على المال، وفيها إثبات السفه الذي به نحن نقول أن أصل المسألة أن السفيه لا تعتبر تصرفات شرعا، يعني هذه دائرة المسألة بأكثرها اللي احنا ماشيين نتنزل عليها في هذه الأوقات، لأن السفيه أصالة لا تعتبر تصرفات، فالتصرفات هنا عندما تعتبر عندما يعتبر الشرع بإذن إيش؟ بإذن الوصي أو بإذن الولي باعتبارات الشرع. فلو أذن له وكان الإذن معلوما ونكح بأكثر من مهر مثل صح النكاح، لكن تسقط أيضا الزيادة، صح النكاح لا يسقط صح النكاح وسقط الزيادة، ويتزوج مهر مثل أو أقل صح النكاح بالمسمى. وإن نكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله
فوجهنا عند الإمام. وجهنا عندنا في المذهب اختيار الإمام وقطع لي الإمام الغزالي في قصيدة غيره المنع. والآن يتقيد مسألة صغيرة يتقيد بموافقة المصلحة. ابن كيج جعل تفريعا على هذه المسألة لينظر في لب الأصل الخلاف. هو لما يعين هل التعيين مؤثر عند الولي؟ لما يقول تزوج هندا، تزوج عائشة، تزوج بشينة، تزوج أميرة، لو عين، هل التعيين عنده له غرض أو الغرض في ذات المرأة؟ يعني هل هذا مؤثر عنده في هذا الباب أم غير مؤثر؟ هذا بحث ابن كيج على اعتبار الإذن المطلق وجيد. فيما لو عين الولي امرأة فعدل التبين إلى غيرها فنكحها، عين له عائشة فتزوج بسينة بمثل مهر معينة، ولأنه لا غرض يصح ذلك، لأنه لا غرض الولي في أعيان الزوجات، ولذلك جزم صاحب البحر به. يقول هنا جزم به صاحب البحر وعبر القول لا يجوز، ولو أراد الولي أن يزوجه شريفة يستغرق المهر المال، فلا بد أن يقال بالصحة عند وجود المصلحة إذا قلنا يريد تزويجه بها أو لم يجد غيرها وهو محتاج. الحق في هذا الباب لو أراد أن يزوجه شريفة وهذه الشريفة مهرها يبتلع المال، الأصح في هذا الباب أنه لا يجوز، أنه لا يصح فوق مهر المثل، ولأن الوصي أصالة عمله الأصيل هو الحفاظ على مال. فهو يقول لا يبعد أن يصح إذا كانت المصلحة، وأي مصلحة في هذا الباب، وأي مصلحة في هذا الباب. فالصحيح أن نقول بأنه لو أذن له أو أراد الولي أن يزوجه شريفة يستغرق مهرها، القول بالصحة فيه نظر، القول بالصحة فيه نظر. وطبعا قول بالصحة ما كان مطلقا، وقالوا بالصحة إن وجدت المصلحة، إن وجدت المصلحة. قد يقال بأنه المصلحة هنا التي يجبر بها نقص المال مصلحتان، ما هما؟ التي يمكن أن نقول أن هذه مصلحة قد يقال بها صح التزويج، يعني هنا زيد الولي وعمر الذي حجر عليه بالسفه زوده إلى هند الحسيبة النسيبة العاقلة اللبيبة القريبة الغنية السرية. هو يقول لا يبعد أن يصح الزواج، هذا التزويج لا يبعد أن يصح مهرها سيستغرق المال، فيبعد لا يبعد أن نقول بصحة الزواج، بصحة هذا المال لوجود المصلحة. فما المصلحة التي يمكن أن تجبر ابتلاع المال الذي كان للسفيه؟ وقلنا بأن الولي وجب عليه أن ينظر للأحظ له. وطبعا نظر جيد تربع خزيكته أي يربع بها خزيكته وينتفع بمالها، هي هتبتلع ماله أصلا، ستبتلع ماله أصلا. إن أسقطت هي لم تسقط حقها. الكلام هذا هنا في هذا الباب بأن الولي هو الذي زوجه هذه الشريفة التي يبتلع مهرها مال هذا الوصي. نعم. انظروا في المصالح، هي في مصالح ثلاثة التي تثبت صحة هذا الزواج، انظروا فيها. أنتم بتبعدوا عن التفصيل، مهرها قليل إيش خدنا؟ مهرها سيبتلع المال، مهرها على أنها شريفة سيبتلع المال، سيستغرقه.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا أفعل معكم؟ يعني انتوا بيقول لك ستعوضوا، هم بقى انساء فهم افهم مننا بالكلام ده، يعني خلاص اذا كانت المرأة حبت اعطت تقول ستعوضوا بمال اللي عندها. نعم كله داخل على طمع يعني.
يا وان شريف ثانيا عن الامان
كلام جهاد، كلام جهاد، كلام ممدود يا كلام
مش عايز اتكلم عشان الكتاب قدامي. هو لما يجي غيرها وهو
محتاج هذه مصلحه من
لا في حاجه ثانيه.
شوف هي مصالح ثلاثه، حاجه ثانيه المصلحه الاولى ان تكون ارقى دينيا وهو عنده ضعف رقه في الدين ويستقيم دينه بها ويعلم بغير ذلك يستقيم دينه بها. اذا لاننا لو قارنا بين المال والدين خلاص الديانه بصر للدين كلمة الله، وهذا اصلا اصاله فيها تحقيق عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح لمالها لحسبها قال باب صار بدايه الدين. يبقى اذا ظهر ذلك الدين لان في مصلحه اعظم في هذا الباب حتى لو ابتلعت المال واستغرقته استقامه الديني يقدم على المال، ولذلك هم ينفقون اموالهم من اجل اتقان امر الدين في هذا الباب. هذه المصلحه الاولى. المصلحه الثانيه
شوف ممكن حاجه مش موجوده.
المصلحه الثانيه هو عنده عوض واحتياج، اما يقع في الزنا واما ان يتزوج ولم يجد الا هي، لم يجد الا هي خاليه خلوا. فقلنا هنا المصلحه توفرت فله ان يزوجها وان استغرقت المهر.
وممكن يا شيخ لو ليس المتحبين الا زواج يكون متعلق بها
خلاص ان كان عشقها. شيخ سعيد طبعا دي لغه العصافير. هنا في مصلحه اخرى اتى بها العصفور الصغير الناعم، فطبعا اتى بالتوائب هنا الان استاذ سعيد النقيب العصفور الطائر او العصفور المتوقف بيقول فان كان يعني هو طبعا يستنبطها من حديث لا يرى المتحبين سوى النكاح، فيرى انه ان حبه له لا يستطيع دفعه. وده حق يعني. شفت بريره المغيث كان يدور حول بريره وهو يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم اشفق عليه حتى شفع له، لكنها ردت شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تكون هذه المصلحه، قد تكون هذه المصلحه التي نقول بها. يبقى اذا ان زوجه ونحن نقول نلزم الولي بانه ينظر بالايش؟ بعين الاحظ. قال والله قد نظرت عين الاحظ استقامه ديني. رابع خسيسه ايضا وجود الحاجة، وإلا سأقع في أثناء الأمر الآخر الحب والهوى والعشق على ما قال أخونا الفاضل العصفور الطائر هذا. وهذا الحق بأنه لا يرى المتحبان سوى النكاح. هو الولي رأى أنه سيعيش كدرا إن لم يكن معها فزوجه إياها، فكانت المصلحة هنا غالبا. وهذا فيه دلالة على تقصيرات عند الشافعية في هذا الباب في مسألة المصالح والمفاسد ومقاصد الشريعة والنظر لمقاصد الشريعة. فلا يقال انه ليس بأصول الشافعيه مقاصد الشريعه، للنظره المقاصديه عند الشافعيه من اعلى ما تكون، لكن ما الذي جعلهم يقولون بهذا؟ ان الاصل في العقول عندنا الظاهر لا ينظر فيها في المعاني في هذا الباب، والصحيح كما قلنا بانها دلاله واضحه جدا على التقصير العام للشافعيه على النظره المقاصديه، بل والكلام على مسائل سد الذرائع وحسم الماده ايضا تطبيقا عمليا نراه في واقع الشافعية، وإن لم يكن من أصول الشافعية، وإن لم يكن من أصول الشافعية. قال فإن قبل له وليه اشترط إذنه في الأصح، يعني معنى ذلك أنه قال له زوجتك ابنتي هند يعني الدينة الحافظة للقرآن الحافظة للكتب الستة. قبل هو قبل الولي قبل الزواج، فإن الولي قبل الزواج يشترط إذنه، اشترط اذنه بالاصح لانه حر مكلف بالغ عاقل، فلا بد من استئذانه. استخلاص ذلك من وين؟ استخلاص ذلك من وين؟ يا جماعه الخير انا لا بد ان تنظروا الى استخلاص ذلك من وين؟ كيف استخلص ذلك؟ وهو يقول فان قبل له وليه اشترط اذنه بالاصح. دور سعيده من وين اخذ ذلك؟
من طرف كلام اللي حيموتوني القسر. كيف جاءت قسر؟ كيف قسر أولاد؟ ممتاز. خلاص اشتغلت في الإجابة. نعم هذا صحيح، هذا صحيح. والباب يستعمر أو تستأذن وإذن وسماطوة. طب لما تستأذن؟ لما تستعمر؟ وأيضا لما يكون حتى تتكلم عن عملية الإجبار بينها في البالغ وفي الصغيرة. لما لخفة العقل وعدم ضبط المصالح وعدم معرفة الذي يصلح من لا يصلح. صحيح. الآخر شابهها بالسفه، هذا شابهها بالسفر في السفه، وهو مقدم عليها، هو مقدم عليها. صحيح ولا لا؟ الرجال قامون على النساء، فبالسفه شابهها فلا يقل حكما عنها. فبالسفه شابهها فلا يقل حكما عنها. قال في الأصح، طبعا الأصح كما قلنا خلاف المذهب، في الأصح يقابله ولا يشترط لأنه فاض إليه رعاية مصلحته، فإذا عرف حاجات زوجه كما يطعمه ويكسوه، وبهذا جزم الموارد، وإن كان هذا ليس بسديد كما قلنا فلا أقل إلا أن يستأذن لأنه في هذه الحالة قد كان في مصاف النساء. ومحل القياس الأولوي بينه وبين المرأة إيش؟ لو قلنا هذا قياس الأولوي، محل القياس الأولوي بينه وبين المرأة ما هو؟ طبعا أسهل عليكم، محل القياس الأولوي بينه وبين المرأة في مذهبها كده أسهلت عليكم الإجابة. أن الإجابة في الطار. لا ليس كذلك أشرف، لا ليس كذلك، بعيد هذا، ليس كذلك. أن هذا باب هم يحبونه، باب النكاح. فين صبري؟ أين صبري صاحب النكاح؟ رجدي يعشق النكاح من أجل الحب فقط. لو قلنا كما قال جهاد بالقياس الأولوي، أين محل القياس الأولوي؟ فأنا أقول إن إحنا خلاص ضاق علينا وقت محل القياس الأولوي ولاية الإجبار الشطار.
أنا لسه ما كتبت أثر، كنت خايف
بالله ما مش فاهمش ولاية
السبق.
بس صحيح ولاية الإجبار، هذا صحيح صحيح سعيد أجابها صحيح، لكن أجابها مختفيا خائفا. بس صحيح قياس الأولوي ولاية الإجبار، ولاية الإجبار، وهذا صحيح هذا الباب. قال ويقبل بمهر المثل فأقل، فإن جاب صح النكاح بمهر المثل، وكما قلنا بأنه تسقط الزيادة، وفي قول على ما بينا، وفي قول يبطل، وهذا أهلان قولان إذا قبل الأب لابنه النكاح بأكثر من مهر المثل. ولو اشتدت حاجة السفيه، هذه كما بيناه في المصطلح، لو اشتدت حاجة السفيه وخاف الوقوع في الزنا، لأن هذه الامرأة لا ترضى لا بأكثر من المثل، الاحتمال موجود في زواجها، بل نقول واجب تزويجه، ولأن هذا هو الأحظ له بنظر الولي والوصي. نقف عند هذه. ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل النكاح. لما؟ لأن هذا راجع للتأصيل العام في تصرفاته، فتصرفاته غير معتبرة شرعا، فإن نكح بغير الإذن
فالنكاح باطل. والحق ان انا ابدا ان اعرض عليكم مساله اخرى، لو نكح غير اذن ولي لكن استاذن السلطان، هل النكاح يصح ام لا؟ يعني اذن له السلطان، ما اذن الولي، اذن له السلطان في الزواج، وخشى نفسي ما نقومش على نفسي العنت، وتزوج بغير اذن ولي لكن باذن السلطان، هل يصح ام لا؟ هذا سؤال لكم تفكروا فيه وتبينوه وتبحثوا حتى اذا اتيتم بعد يعني في الدرس القادم يكون عندكم تغذيه رجعه لذلك. الوقت انقضى.